شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي،
يتصفحه معكم
محمد ولاء الدين،
محمد إسماعيل، جمال حماد،
وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن،
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار،
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا أبي عندما بدأ إمامنا القرطبي في شرح المسألة 26 من مسائل الآية 73 بعد 100 من سورة البقرة، وكانت حول موقف المضطر إذا غص بلقمة، فهل يسيغها بخمر أم لا؟
فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟
قال الإمام: لا، لا يسيغها مخافة أن يدعي ذلك. ثم ذكر أن ابن حبيب يجيز ذلك لأنها حالة ضرورة، وأورد ما قاله ابن العربي من أن الغاص بلقمة فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى، وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا بقرائن الحال صورة الغصة من غيرها، فيصدق إذا ظهر ذلك، وإن لم يظهر حددناه ظاهرا وسلم من العقوبة عند الله باطنا. ثم إذا وجد المضطر ميتة وخنزيرا ولحم ابن آدم أكل الميتة لأنها حلال في حلال، وأما الخنزير وابن آدم فلا يحل بحال.
فتح الله عليك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي.
سبحان الله.
قلنا يا إخواني إن المضطر إذا وجد ميتة له أن يأكلها لأنها حلال، أما الخنزير وابن آدم فلا يحل بحال، والتحريم المخفف أولى أن يقتحم من التحريم المثقل، كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية، وطئ الأجنبية لأنها تحل له بحال، وهذا هو الضابط لهذه الأحكام. قال علماؤنا، وبه قال أحمد وداود. المسألة 27: سئل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير تمرا أو زرعا أو غنما، فقال:
إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا يعد سارقا ويصدق في قوله، أكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا، وذلك أحب إلي من أن يأكل الميتة، وإن هو خشي ألا يصدقوه وأن يعدوه سارقا فإن أكل الميتة أجوز عندي، وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سعة.
المسألة 28: عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضلت، فإن وجدتها فأمسكها، فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت امرأته: انحرها، فأبى فنفقت، فقالت: اسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها ونأكله، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فسأله، فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا، قال فكلوها، قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هلا كنت نحرتها؟ فقال استحييت منك. قال ابن خويز منداد
في هذا الحديث دليلان، أحدهما أن المضطر يأكل من الميتة وإن لم يخف التلف، لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه. والثاني يأكل ويشبع ويدخر ويتزود، لأنه أباحه للدخار ولم يشترط عليه ألا يجمع.
قال أبو داود وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال أنبأنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال
سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا الميتة؟ قال ما طعامكم؟ قلنا نغتبق ونصطبح. قال أبو نعيم فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية. قال ذاك وأبي الجوع. قال فأحل لهم الميتة على هذه الحال.
قال أبو داود الغبوق من آخر النهار، والصبوح من أول النهار. وقال الخطابي
الغبوق العشاء، والصبوح الغداء، والقدح من اللبن بالغداء، والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس، وإن كان لا يغذي البدن ولا يشبع الشبع التام. وقد أباح لهم في ذلك تناول الميتة، فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت.
وإلى هذا ذهب مالك، وهو أحد قولي الشافعي. قال ابن خويز منداد
إذا جاز أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أن يشبعوا ويتزودوا.
وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر
لا يجوز له أن يتناول من الميتة إلا قدر ما يمسك به رمقه.
المسألة 29، وأما التداوي بها فلا يخلو أن يحتاج إلى استعمالها قائمة العين أو محروقة، فإن تغيرت بالإحراق فقال ابن حبيب يجوز التداوي بها والصلاة. وخففه ابن الماجشون بناء على أن الحرق تطهير لتغير الصفات. وفي العدبية من رواية مالك في المرتك يصنع من عظام الميتة، إذا وضعه في جرحه لا يصلي به حتى يغسله، وإن كانت الميتة قائمة بعينها. فقد قال سحنون
لا يتداوى بها بحال ولا بالخنزير، لأن منها عوضا حلالا بخلاف المجاعة، ولو وجد منها عوض في المجاعة لم تؤكل.
وكذلك الخمر لا يتداوى بها، قاله مالك وهو ظاهر مذهب الشافعي، وهو اختيار ابن أبي هريرة من أصحابه. وقال أبو حنيفة يجوز شربها للتداوي دون العطش. وقال بعض البغداديين من الشافعية
يجوز شربها للعطش دون التداوي، لأن ضرر العطش عاجل بخلاف التداوي.
وقيل يجوز شربها للأمرين جميعا، ومنع بعض أصحاب الشافعي التداوي بكل محرم إلا بأبوال الإبل خاصة، ومنع بعضهم التداوي بكل محرم لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. المسألة 30، قوله تعالى غير باغ، المعنى غير باغ في أكله فوق حاجته. وقوله تعالى ولا عاد، بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها. وقال السدي:
غير باغ في أكلها شهوة وتلذذا، ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد الشبع.
وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما:
المعنى غير باغ على المسلمين ولا عاد عليهم، فيدخل في الباغي والعاد قطاع الطريق والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما شاكله.
المسألة 31 قوله تعالى: ولا عاد، أصل عاد عائد، فأباح الله في حالة الاضطرار أكل جميع المحرمات لعجزه عن جميع المباحات كما بينا، فصار عدم المباح شرطا في استباحة المحرم. المسألة 32 اختلف العلماء إذا اقترن بضرورته معصية بقطع طريق وإخافة سبيل، فحضرها عليه مالك والشافعي في أحد قوليه لأجل معصيته، لأن الله سبحانه وتعالى أباح ذلك عونا، والعاصي لا يحل أن يعان، فإن أراد الأكل فليتب وليأكل، وأباحها له أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر له، وسويا في استباحته بين طاعته ومعصيته. قال ابن العربي:
وعجبا ممن يبيح له ذلك مع التمادي على المعصية، وما أظن أحدا يقوله، فإن قاله فهو مخطئ قطعا.
والصحيح خلاف هذا، فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولا تقتلوا أنفسكم، وهذا عام، ولعله يتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان منه.
فهمت من حديث الإمام يا أبي أن المحرم من الحيوان هو الميتة والدم ولحم الخنزير، فهل يعني هذا أن كل ما عدا ذلك حلال؟
روى مسلم عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. والمراد بذي الناب ما يعد بنابه على الناس وأموالهم، كالذئب والأسد والكلب والفهد والنمر والهر، فهذه كلها محرمة عند جمهور العلماء. ويرى أبو حنيفة أن كل ما أكل اللحم فهو سبع، وأن من السباع الفيل والضبع واليربوع والهر، فهي كلها محرمة عنده.
وما رأي بقية الأئمة يا أبي؟
يرى الشافعي أن السباع المحرمة هي التي تعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب. وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. وقال مالك بعد هذا الحديث: وعلى ذلك الأمر عندنا. وإلى الغد إن شاء الله مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.